إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. أيها المسلمون، إن الأولاد هبة الله تعالى، وهم ثمرة القلوب وقرة العيون وأنس الحياة وزينة الدنيا، بل ذكر بعد الموت ممدود ودعاء في الآخرة مشهود. ولقد كثر دعاء الأنبياء والصالحين سؤال الذرية من ربهم، فهذا خليل الله إبراهيم يتوجه إلى ربه: رب هب لي من الصالحين. وزكريا النبي لما اشتعل رأسه شيبا وخشي فوات الوارث توجه إلى ربه: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يريثني ويريث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وقال عليه السلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ومن أوصاف عباد الرحمن الذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وتأملوا أيها الناس: هب لي من الصالحين، هب لي من لدنك ذرية طيبة، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. لم يطلبوا أي ذرية، إنما صالحة طيبة تقر بها الأعين. فليس كل ذرية نافعة، فمن الأولاد من يكون وبالا على والديه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ولما نادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وقال سبحانه: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. هؤلاء أيها المسلمون لا خير فيهم، بل يخشى منهم الضرر على أهليهم، كما قال تعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وقال عن قوم نوح عليه السلام: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فالشأن في صلاح الذرية وطيبها وقرة الأعين بها. وقد أولى الإسلام هذا الباب عناية خاصة، وبين معالم التربية، وألزم الآباء والأمهات بواجب المسؤولية. فالرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. وإن الله سائل كل راع ما استرعاه: أحفظ أم ضيع؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فإذا أردت النجاة والأجر فأحسن التربية، وتأمل: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لما ربياه أحسن تربيته صغيرا، توجه إلى ربه داعيا لهما كبيرا. فحقوق الأبناء على الآباء كثيرة، تبدأ من وقت متقدم، وذلك باختيار الأم الصالحة. فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. رواه ابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يدك. متفق عليه. ثم الذكر عند إرادة طلب الولد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فرزق ولدا لم يضره الشيطان. متفق عليه. ثم اختيار الاسم الحسن. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى حب الأسماء إلى الله تعالى وإلى أصدقها وشرها، وكان يغير الاسم القبيح. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. رواه الإمام مسلم. وعند أبي داود: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. فللإسم تأثير في المسمى. روى البخاري عن ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: أنت سهل؟ قال: لا، السهل يوطأ، لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد. قال ابن حجر: يشير إلى الشدة التي بقيت في أخلاقهم. فقد ذكر أهل النسب أن في ولده سوء خلق معروف فيهم لا يكاد يعدم منهم. ثم الدعاء للولد بالصلاح. فدعاء الوالد لولده مستجاب، وله أثر بالغ في صلاحه. وقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يلازمون الدعاء لذرياتهم. فمن دعاء الخليل: ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال أسامة بن زيد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن فيقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. متفق عليه. وفي المقابل جاء النهي الشديد عن الدعاء على الأولاد مهما حصل منهم من سوء. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه الإمام مسلم. ثم القاعدة العامة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فعل كل سبب يقيهم النار ويجنبهم من عذابها. وأهم ذلك تعليمهم وحثهم على طاعة الله، خاصة الصلاة. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعوذوهم الخير. وقال الشافعي رحمه الله: على الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا. وقال ابن الجوزي رحمه الله: وقد كان السلف إذا نشأ لأحدهم ولد شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث فيثبت الإيمان في قلبه. وقال ابن القيم: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى، فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. وأهم ما يغرس في الصغر من العلوم علم التوحيد ومراقبة الله تعالى. فأول وصايا لقمان الحكيم لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي. هذه المعاني هي التي تغرس في صدور الصغار. ثم القدوة الحسنة، وهي أبلغ من القول ومن صفات الأنبياء. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فالمصلح قدوة في نفسه، ولذلك من التناقض أن يأمر الأب أولاده بالصلاة وهو لا يقرب المساجد ولا يركع لربه، وينهاهم عن الشتم وهو يلعن أمهم بالليل والنهار، وينهاهم عن التدخين ويضربهم عليه وهو لا يدع الدخان من فيه. الأب قدوة أيها الناس، قدوة للأبناء فطرة، وأعماله مثلهم الأعلى، ومن يشابه أبه فما ظلم. قال الفضيل بن عياض: رأى مالك بن دينار رجلا يسيء صلاته فقال: ما أرحمني بعياله. فقيل له: يا أبا يحيى، يسيء هذا صلاته وترحم عياله؟ قال: إنه كبيرهم ومنه يتعلمون. وقد كان السلف يغرسون في قلوب أولادهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم القدوة، وسيرة أصحابه من بعده. فعن علي بن الحسين قال: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم الصورة من القرآن. وقال الإمام مالك: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون الصورة من القرآن. فالتربية بالقدوة لها أثر عظيم في القلوب. ثم الوعظ والوصايا التي تملأ بالشفقة والمحبة وتجد مكانها في الأعماق. وتأمل وصايا الحكيم لقمان، وصايا من أب محب مشفق، وهي حقوق على الآباء في تعليم أولادهم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه الوصية الأولى: القيام بحق الله، تحقيق التوحيد، والحذر من الشرك. فالمربي الحكيم يبدأ بهذا ويغرسه في قلوب أولاده. وإذا انفرط عقد التوحيد من القلب انفرض عقد التربية، لأن العلم بالله أساس كل علم، ومن جهل ربه فلما سواه أجهل. والوصية الثانية: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الوصية بالوالدين عنوان التوفيق وباب عظيم من أبواب السعادة. والوصية الثالثة: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. مراقبة الله وترك معصيته، فالله يراك فلا تجعله أهون الناظرين إليك. والوصية الرابعة: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. هذا قيام بطاعة الله، وفيه إصلاح للنفس وإصلاح للغير. والوصية الخامسة: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قيام بحقوق الناس في تواضع تام وأخلاق عظيمة حسنة. قال الغزالي رحمه الله: والصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه. فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك. وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن حقوق الأبناء على الآباء كثيرة، وقد تكاثرت الوصايا النبوية في التربية وبيان الحقوق، وإن من أهم ذلك الأمر بالعدل بين الأولاد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وعنده رجل، فجاء ابن الرجل فأقعده الرجل في حجره، وجاءت ابنته فأقعدها إلى لزقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا عدلت بينهما؟ قال ابن القيم رحمه الله: وكان السلف يستحبون أن يعدلوا بين الأولاد في القبلة. فمن عدم العدل أيها المسلمون تفضيل الأبناء على البنات، وتمييز بعض الأولاد بالهبات، وحرمان البعض من الميراث. ومن الحقوق إبعاد الأولاد عما يضرهم من المحرمات والمشتبهات. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كخ كخ، ليطرحها. ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟ فهذا زجر للصغير عن المحرمات. ومن ذلك تربية الأولاد على آداب الإسلام كآداب الطعام والمنام والسلام وغير ذلك. وقد كثرت الأحاديث النبوية في هذا. ففي الصحيحين عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ابن زوجته، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال: فما زالت تلك طعمتي بعد. ومن ذلك تعويذ الأولاد بالأوراد الشرعية، فهذا من حقهم حفظا وصيانة لهم من الحسد والشرور. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسينا فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول: عوذوا بها أبناءكم، فإن إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بها ابنيه إسماعيل وإسحاق، رواه البخاري. وانتبهوا أيها الآباء لأصحاب الأولاد، فالمرء على دين خليله، والصاحب ساحب، ومثل الجليس الصالح كحامل المسك، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير. ونحن في زمن فتن وشبه قد تكاثرت، وانحرافات وضلالات قد عظمت، ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. ذكر الراغب الأصفهاني أن المنصور الخليفة العباسي بعث إلى من عنده في الحبس من بني أمية يسألهم: ما أشد ما مر بكم في حبسكم هذا؟ فقالوا بأجمعهم: ما فقدنا من تربية أولادنا، فالله الله في التربية وأداء الحقوق، هذه مسؤوليات عظيمة، وديننا كامل شامل، وهذه إشارات، والحقوق لا تسع لبسطها المجلدات، والله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. فاللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح لنا ذرياتنا وقر أعيننا بهم، اللهم اجمعنا بهم برحمتك في جناتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلأهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين مسددين. اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجاته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين. اللهم نور له قبره وافسح له فيه، واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا مجيب الدعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم احفظ جنودنا بحفظك، اللهم أيتهم بتأييدك، اللهم سدد رميهم وعجل نصرهم، وردهم إلينا عاجلا غير آجل، سالمين غانمين منتصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع في درجات الشهداء من مات منهم، اللهم ارفع في درجات الشهداء من مات منهم، اللهم داوي مرضاهم واشف جرحاهم ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أهل بيته الطاهرين، وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.